45 دقيقة باستوديو إذاعة لبنان الحر. تحية لكل عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان. حلقة جديدة من قصة وطن. أكيد لابد من أنه نضوي على محطات تاريخية أساسية تركت أثرها على تشكيل المجتمع اللبناني. طبعاً لما نضوي على هيدي المراحل نكون عم نحكي كل تفاصيلها وحيثياتها وحتى تأثيرات الخارج على لبنان، حتى قبل ما يكون لبنان الدولة. طبعاً هيدي مراحل أساسية بتأثر على الجماعات الثقافية ووجودها ودورها وعملها بها البقعة الجغرافية. اليوم حلقتنا عن لبنان في فترة الصليبيين، خصوصي أنه هيدي الفترة في عليها كتير جدل، في عليها كتير علامات استفهام. كل جماعة يمكن أو كل جهة بتجرب أنها تضوي عليها بطريقة مختلفة، ولكن مع دكتور إليلياس كالعادة ننطلق من النصوص ومن الوقائع التاريخية المثبتة لحتى نقرأ معه التاريخ. أكيد عم بتابعونا دايماً عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7، عبر الإنترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، ودايماً عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. دكتور إلي، الله معك.
كيفك؟
أنا كتير منيحة وأنت؟
أنا منيح. أكتر شيء هيك بتفاجأ بس سرينة إذا مزبوط اللي عم تقولي هو بيكون يعني الصح 100%، يعني لأنه هو التعبير اللي عم تقوليهن عن جد فعلا لازم يتكرروا على طول مع الناس، تعرف توصف الأشياء مثل ما لازم. تكون جماعات تاريخية للبنان هو هذا المصطلح الحقيقي، لازم كلنا نفهمه لنقدر نفهم التكوين البلد وكيف نحل مشكلته أو مشاكله اللي عم تتكرر، وبالتالي 100% صح.
هلا تخبرك انه انا بستفيد الى اقصى الحدود من اصحاب الاختصاص دايما، وبجرب اتعلم منهم واحفظ، فمشان هيك عم بستعمل عباراتك هيدي، وهيك هيدي عباراتك يمكن اللي علمتنا اياها على مدى سنتين ثلاثه ورح نفوت بالرابعه يعني،
ف نضل نكررها.
كثير مهم انه كون، ليش عم بسالك وبتاكد منك دايما حتى اكون على مثل ما بيقولوا الدرب السليم، حتى ما نكون عم نعطي ولا معلومة غلط، لأنه أنا كتير بحب الدقة بهيدي القصص.
لا شك هي مسؤولية كتير كتير كبيرة، يعني مسألة التاريخ. وفينا قلك أنه لحد هاللحظة في كتير مدارس تاريخ، مدارس تاريخ بمعنى يعني طريقة فهم التاريخ وشرح التاريخ ودراسته، وبتتعدد بال يعني بالميثودولوجية نحن بنسميها، يعني كيف نفهم التاريخ، كيف منوصله، هل بيكون فقط سردي، هل بيكون تحليلي، هل منركز على المحطات الأساسية، ولا مدرس تفاصيل اليوميات الإنسان وتكوينه، لأنه بالنهاية التاريخ من دون حضور الإنسان ما إنه تاريخ. صرنا عم نحكي بغير شيء،
كله له أثر يمكن وله أساس وتأثير.
تمام.
صحيح.
يعني هي نحن نجرب نفهم التطور الإنسان، أوكي، الحضارة الإنسانية مدرسة نفهمها، منجرب قد ما فينا نفهمها تكون دقيق بالكامل، لأنه طبعا بالتاريخ ما فينا نقول والله صار عنا الحقيقة الكاملة وفينا نقدر نكون أكاديمي 100% من المعلومات اللي عم نعطيها، لأنه دايما الأبحاث موجودة، دايما في محاولات لتدوير الزوايا تنقدر عن جد فعلا نعرف شو اللي صار. ولكن المدارس اليوم بتقول أنه الإنسان هو محور كل شيء، وبالتالي إذا ما ركزنا على هالتعابير اللي بتوضح العلاقات الطبيعية بين الناس اللي عايشة بهالبقعة الجغرافية ما رح نوصل لمحل.
حلو كتير. اليوم الموضوع كتير مهم دكتور إلي، خصوصي أنه هو موضوع جدلي وموضوع عطول فيه اتهامات للكنيسة أنه عملت أخطاء من خلال الحروب الصليبية وكل هيدي التفاصيل. لما بدنا نقول لبنان بالفترة بفترة السيطرة أو السلطة أو الحملات الصليبية، ما بعرف بتسلح لي العبارات، معناتها نحن عم نحكي عن الفترة اللي كان في تدخل لرجال السياسة والملوك في عمل الكنيسة، صح هذا الكلام؟
هلا صحيح اللي عم تقولي، من ناحية إذا عم تشوف هالأحداث وهال يعني هالأحداث اللي صارت بالتاريخ من نظرة من الحاضر، يعني اللي عم جرب قوله
من هذا يعني من هالزاوية،
اليوم ما فينا نفهم نحن أحداث تاريخية ومحطة تاريخية صارت من 1000 سنة أو من 800 سنة، بنفس المفاهيم والمصطلحات ونفس إذا بدك التطور الفكري والرؤية ومفهوم الإنسان
نعم.
الحالية وبالتالي وتتجي تقولي مثلا مثل ما هلأ تفضلت أنه دور الكنيسة والحملات وتدخل الرجال السياسي ما بس نحكي عن الصليبيين عم نحكي عن القرن الحادي عشر وللقرن الرابع عشر تقريبا طب بوقتها ما الأوروبيين
فترة لا بأس بها
300 سنة تقريبا عم نحكي يعني 280 سنة
ضربوا على السلطنة العثمانية
أنجأ يعني ملحقوا بالفترة الزمنية بوقتها ما فيك تجي تقولي يعني حتى الأوروبية سموها هيدي الدارك ايجز يعني القرون المظلمة أي معنى مش لأنه المظلمة على مستوى الاقتصادي مظلمة على مستوى الوعي الإنساني يعني واعتبر أنه اللي صار من بعدها فترة العصور التنور يعني صار الإنسان عم بيفكر ويتفتح ويقدر يحكي ويستكشف ويسأل أسئلة ويجاوب على هذه الأسئلة وصار عنده مجال أكتر أنه يصير عنده فهم لواقعه كمان البيئة المحيطة فيه وبالتالي بهذه المرحلة بالذات ما فيك تفصلي الدين عن السياسة يعني هذا الموضوع
بديهي يعني منه
منطقي إذا ما ننظر لهذيك الفترة برات هذه الطريقة لأنه الدين بالنهاية بهذيك الفترة كان هو اللي بيتحكم بكل يوميات الإنسان وبكل السلطات اللي كانت موجودة وعم تحكي أنت هون يعني عم تحكي من 900 سنة لورا كل الأسباب اللي كانت تنشأ من وراها الإمبراطوريات كانت مبنية على شغلتين أول شيء اقتصادي أسباب اقتصادية واثنين لنشر والحفاظ على الدعوة الدينية إن كانت بالشرق ولا كانت بالغرب وبالتالي لا ما في يجي يقول ولا غلطت الكنيسة إنه راحت دخلت بالسياسة بالواقع كان في أمور تانية عم تحصل مجرب هلأ شوي قد ما فينا نفسرها تنشوف ليش بلشت الحملات الصليبية عظيم
نعم فيني بس قبل ما تقولي ليش بلشت الحملات الصليبية شوف الواقع بمنطقتنا بلبنان كيف كان وضع المقيمين في هذه المنطقة
فيني يعني دائما لبنان بس من نحكي بتاريخه بالقرون الوسطى ما فينا نفصله عن محيطه وحتى لحد اللحظة يعني كمان ألديكو كل اللي عم بيصير حوالينا عم تشوف قديش تأثيره كتير كبير على السياسة الداخلية وعلى الوضع اللبناني بشكل عام هلأ لبنان الدولة الحالية بحدودها الحالية ما كانت موجودة قبل 1920
مزبوط.
وبالتالي إذا بدك تدرس لبنان في الحملة يعني خلال الحملات الصليبية بدك تجزئي لتقريبا ثلاث مناطق جغرافية منفصلة تماما بالمعنى الوضع السياسي وحتى بالوضع الديني ووضع حتى الاقتصادي عندك منطقة البقاع اللي هي منطقة يعني خصبة دايما اللي بيحكم حلب ولا بيحكم الشام بيكون عنده دايما سياسة توسعية لضم منطقة بعلبك والبقاع لقاله لأنه عنده إفادات اقتصادية طويلة عريضة عندك الساحل اللي فيه مدينة بيروت وصيدا وصور بوقتها هولي كانوا كمان مناطق كتير مهمين وفيهم حضور يعني دايما كانوا هني يصيروا أرض معركة لكل إمبراطورية عم تقطع بالمنطقة وعم تحتل المنطقة وبالتالي بيكون دايما في تاريخهم يعني بيصير بتماشى أو بتأثر بشكل كتير كبير بتطورات اللي عم تصير السياسية بالمنطقة بشكل عام وعندك الجبل اللبناني اللي هو دايما نحن منجيب سيرته أنه متميز عن البقية لسبب واحد فقط جغرافيته صعبة وحيال الإمبراطورية كانت تقطع هون ما كانت تعطي أي أهمية لهذا الجبل لأنه ما عنده أهمية اقتصادية
طب تناغم يعني تناغم بين الجماعات السقفية بهود البقع الجغرافية الثلاثة اللي ذكرتهم كان يعني نفس الجماعات السقفية بجبل لبنان هن ذاتهم على الساحل ولا كان في تنوع
هون هالجغرافيا رح تلعب دور أنه كل ما تجي إمبراطورية جديدة أو دولة جديدة رح تجيب جماعتها وتسكنهم بهالمناطق الساحلية وبالبقاع وبالتالي رح يصير فيه فروقات طويلة عريضة بين هالجماعات الثقافية وهيدا واحد من الأسباب اللي بفسر ليش نحن 18 جماعة ثقافية اليوم معترفية بالدستور اللبناني موجودين بلبنان لأنه بدون ما نفهم بطريقة سلبية نحن من ترسبات كل التطور التاريخي اللي صار عبر 3000 سنة الأخيرة
يعني خلينا نقول
بهالمعنى يعني ريزيديو اجتماعي وثقافي
خلينا نقول نحن ارث هالحضارات المتنوعه
تماما
شو رايك تكون ايجابيين
روعه هيدي هي الجمله تماما وهي ما فينا نفهم تكون لبنان من برات هيدا الشيء وعم تحكي 2000 سنه تطور يعني شغله رائعه
بس لا شك انه كان في سكان اصليين لا
هلا سكان اصليين فينا طبعا في يعني كمان هلا الجبل اللي عم نحكي عنه هلا اخر شيء كان دايما يعتبر لكل الحضارات القديمة مقدس حتى عم نحكي أيام العبرانيين وحتى كمان الكنعانيين الفينيقيين كانوا يعتبروا هيدا جبل مقدس. وبالتالي وجود السكانة بشكل أنه استيطان ما كان كتير يعني موجود بكثرة. مع أنه الفينيقيين مثلا اللي دائما نحن نعتبرهم هن من أصل سكان لبنان، هون كمان في كتير دراسات على الموضوع إذا إيه لا إذا يعني ما فينا كمان نكون، وبلكش نهار نعطي حلقة هيدا الموضوع نجيب حدا اختصاصي فعلا بالفينيقية هلا دغري إجها على رأسي. على كل حال لا فينا نقول انه هالجبل ما سكن فيه ناس وفتره يعني خلص عملوا نوع من وجود يعني سياسي واقتصادي واجتماعي طويل الا بعد الفتوحات العربيه بالقرن السابع ميلادي. لانه هالجبل تحول لحصن طبيعي لكل جماعه حاولت انه ترفض الواقع الجديد السياسي وتحافظ على هويتها الثقافيه بشكل ما. وهيدا الشيء ترجع نربطه هلا بالصليبيين. أول لقاء بين السكان هالجبل هيدا وأوروبا أو الشعوب الأوروبية كان خلال فترة الحملات الصليبية.
كيف اكتشفوا وجودهم؟
بالصدفة. يعني بالنسبة للمجتمع الغربي بوقتها أو للممالك الأوروبية بوقتها.
نعم.
طبعا كمان منا نعرف أنه المواصلات، المعلومات، الإعلام هذا كله ما كان موجود بهذيك الأيام. يعني أكتر شيء كانت تعيش الناس على الإشاعات، تتوارد اخبار واساطير عمرها يمكن 1000 سنة، وبالتالي المعرفه شو في بهالمنطقه كان كتير صعب. في بعض الكتابات الصغيره نحن اليوم من خلال دراستنا بنستند عليهم تنفهم كيف كانوا يشوفوا المنطقه. واكثر دليل على انه عدم ادراكهم الواضح للمنطقه كانت الخرائط اللي كانت تستعمل هذاك الوقت، خرائط بدائيه ما بتعرف الجبل وين والبحر وين يعني الشيء فعلا.
مع انه اليوم اذا بتطلعوا بتشوف كيف مهندسين المنطقه كيف مثلا دير بهيدي المال ودير بهديك المال على ابواب او بين الجبلين اذا بدك، خصوصي عم بحكي بصوب منطقه الشمال مرطانش صحيه، بتلاقي انه كانه فهموا اللعبه وعملوا لها الحمايه المطلوبه.
صحيح. ايه عم نحكي عن السكان اللي هن بس يختبروا.
عم بحكي قبل هيديك المرحله.
لا حتى يعني هون عم نفصل بين شغلتين، عم نحكي اللي جاي من برات المنطقة ما عنده إدراك فعلي، بس اللي عايش المنطقة مش بسهولة اكتشف يعني الزواريبة والزوايا تبعها، مع أنه مارس اكتشف هود الأشياء. فضل هون وفضل هونيك، وطبعا في إرث كمان موجود قبل. وعلى فكرة هون يعني بدي أصلح كمان معتقد ما زي جبت سيرة إصحية، الوادي النوبين أو الوادي المقدس ما كان غير معلوم للإمبراطوريات اللي سبقت. يعني كان في
كان عاصي مش غير معلوم،
ايه كان انه ما له اهميه في الارز اللي هن مقدس وما له هنالك، ولكن مش انه ما كان حدا يطلع عليه ما كان عنده اهميه. يعني كان في حتى حضور اثرات رومانيه موجوده بكعب الوادي وغيرها موجوده بالمنطقه فوق، يعني كان في اذا بدك حضور سكان ولكن غير مستدام مش لفتره طويله، يعني يمكن للتخبايه يمكن للهرب بعدين ينزلوا على الساحل يرجعوا. انسكن لفترة طويلة وبشكل مستمر لحد هاللحظة كان من بعد الفتوحات العربية بالقرن السابع ميلادي. قبل هيك ما فينا نقول. هلا مين كانوا السكان بوقتها؟ عم تحكي انت يعني بتاريخ متقدم مش كتير قديم، يعني عم نحكي من 1400 سنة. هذا الشيء بالنسبة للمؤرخين فترة مش كتير طويلة. السكان الاصليين هن عمليا فيك تقولي يعني ما فينا نحكي بعرق، ولكن فينا نحكي ب جماعة ثقافية اللي كانوا معرفين عنهم السريان. لأنه كانوا هن الشعب السريان اللي موجود بكل هالمنطقة اللي اسمها سوريا اليوم والأردن وفلسطين المحتلة ولبنان. فإذا هالجماعات السريانية هلا الصليبيين وقتها
اجوا على المنطقة،
لبوا طلب البابا إربان طبعا انه يجوا على الشرق.
ليش؟
لسببين.
ليش طلب؟ ايه؟
عظيم. اول سبب كان في عندك كان حملات سلجوكية واللي هن أباء الأتراك.
نعم.
شكلوا خطر كتير كبير على الإمبراطورية البيزنطية. شو هي الإمبراطورية البيزنطية؟ هي إمبراطورية الرومانية اللي بعدين صارت الإمبراطورية المسيحية بالشرق اللي كانت عاصمتها اليوم إسطنبول، يعني اللي كانت هي عمليا السلطة تبعها هو إسطنبول، وكونستانتينوبل بالاسم معناتها هي المدينة قسطنطين اللي كان هو الإمبراطور الروماني اللي عمر على اسمه. السلجوقيين قدروا دخلوا حتى وشكلوا خطر كتير كبير وتهديد على حدود هالإمبراطورية، وبالتالي لقوا حالهم أنه بحاجة لمساعدة وطلبوا من رفاقهم إذا بدك الأوروبيين أنه ما له معروف بعتونا عسكر ساعدونا تنحمي حدود هذه الإمبراطورية المسيحية الشرقية الأخيرة. تاني سبب هو يمكن اللي الفاتيكان اعتبرت حالة أنه بتقدر بهديك الوقت أنه تدخل على يعني على لعبة سياسية بهذا الشكل، هو حرق كنيسة القيامة بالأراضي المقدسة. وهون تنفسر شوي للمستمعين انه الاراضي المقدسه اليوم اللي هي حاليا فلسطين المحتله او اسرائيل مع مصر كانت تحت الحكم الفاطمي.
يعني
الفاطميين هن اذا بدك اول خلافه اسلاميه غير صنيه، هن اسماعيليين
حكموا شيء في لبنان،
وصلوا لحدود جبيل والبترون من ضمن الامبراطوريات اللي كانت تحتل وتطلع يعني، ومكثوا فيك تقولي لفتره 100 سنه 150 سنه تقريبا.
نعم.
وبنفس الوقت مش شمال كان عندك مشاكل مع السلجوقيين اللي هن كانوا طحشين على طرابلس ودائما على فكره يعني اديكو كل هذا الساحل اللي عم نحكي عنه مع العراق بغداد وبسموه الهلال الخصيب لانه كان المنطقه اللي فيها مي واللي فيها اراضي زراعيه، وبالتالي كان كل امبراطوريه حتى ما قبل العصور اذا بدك الاوليه كان دائما هو تحت هدف هالامبراطوريات كلها ليقدروا يوصلوا على محل يقدروا ياكلوا
لليوم بعد
ويستثمروا، واذا بدك
لليوم لأسباب إضافية أخرى كمان
تماما. وبالتالي يعني هيدا الشيء الكونستون عم نعمل ثابت في تاريخ يعني أهمية هالأرض. بعطيك مثل أنه كيف الجغرافيا بتلعب دور بالسياسة، مثلا الجزيرة العربية ولا مرة تكون فيها أمبراطورية موحدة لأنه صحراء ثلاث ارباع وما في اي اهميه اقتصاديه هناك يعني، وبالتالي ما كان في حاجه
في اقتتال على
ما كان في حاجه توحدت لاول مره.
نعم.
تحت شعار الدين مع النبي محمد كانت اول مره تتوحد جزيره تحت امره مركزيه اذا بدك. هل امره المركزيه تنرجع على موضوعنا بهالفتره يعني القرن العاشر والقرن الحادي عشر كانت صارت قياده مشرزمه منا قويه، فرطت الخلافه الاسلاميه بالمعنى الحكم المركزي، صار أكتر حكم يعني عنده إذا بدك الصلاحيات الدينية ولاش السياسية، وصار فيه نحن بنسميه بالتاريخ اللامركزية الحكم الإسلامي، يعني صار فيه كذا أمبراطور أو كذا مملكة حاكمة باسم الدين بهذيك الوقت. منا مثلا الفاطميين اللي هن قدروا أعلنوا خلافة غير سنية بمصر.
يعني حتى صار في خلافات ضمن الدين الواحد.
طبعا طبعا يعني هذه إذا بدك من أول يعني من أول الدول أو الإمبراطوريات أو الدولة الإسلامية الغير سنية اللي
نعم.
بتعلن جهارة أن هي تأسيسها كان رد اعتبار للخلاف الدين الجديد.
نعم.
الإسلامي. وبالتالي الصليبيين فإذن كان عندهم هدفين، أولا هو حماية أو مساعدة القسطنطينية، والثانيا حماية الأراضي المقدسة والحجاج من اللي يسمون هن بدك الوقت اللي خارجين على القانون، لانه كمان الى جانب حرق كنيسة الايامه كان في مشكله انه صار الحجاج اللي عم يجوا من اوروبا تيحجوا على الارض المقدسه بيتعرضوا للنهب وللسرقه وللضرب وللخطر، لانه كانوا يعني كانت المنطقه صحيح عندها اهميه اقتصاديه بس كمان كان في الدين بيلعب دور اساسي بالعلاقه بين الناس، مش هيك كانوا غير مرحب فيهم لفتره طويله.
يعني الحملات الصليبيه كانت للحمايه ولا كانت انتقاميه على كل ما يحصل؟
لا هي هدفين، واحدة حماية الامبراطورية البيزنطية، واثنين خلص تمركز على الأرض المقدسة اللي سموها هي الأراضي المقدسة، يعني الأراضي اللي
يعني ما كان في خلفية أكتر من هيك،
كانت شاهدة على حضور المسيح يعني بتحكي إن كان بيت لحم ولا بأورشليم ولا بالناصرة وبعدين بالجليل وبعدين زيارته لجبل الشيخ حرمون وصيدا وهالمناطق كلها، يعني اعتبروا انه هيدي كلها بتدخل من ضمن الاراضي المقدسه.
نعم.
لازم يصير فيها حمايه عسكريه.
نعم.
تنقدر نامن سلامه الحج لهيدي المناطق. هلا اليوم الدراسات الاوروبيه لاسباب متعدده جدا بيفوتوا بيدرسوا حملات الصليبيه من ناحيه فقط اقتصاديه بحت، انه كان في تراجع اقتصادي باوروبا واعتبروا انه المخرج الوحيد لهالازمه الاقتصاديه الكبيره بالدول الاوروبيه انه ننزل نحتل المناطق الشرق أوسط ونفتح مجال للتجارة ولهنالك، وبيأكدوا بنظريتهم أو بهالدراسة هيدي على تمركز المدن الإيطالية والفرنسية اللي هي كانت المدن الأساسية بالتجارة بهديك الفترة، إن كان بجبال ولا كان بالبترون ولا كان بالإنطاكيا ولا كان بعدين بترابلس وغيرها من هذه المناطق. عظيم. هلأ كل واحد بيقدر يشوفها من زاويته، ولكن المهم نعرفه أنه بشكل رسمي كانت هالحملات الصليبية اللي هي 8 حملات صليبية عم تحكي انت على فترة تقريبا 400 سنة، لانه في منهم بس ضاين و 200 سنة هون بس باقي يصير في محاولات للدخول عن جديد، ولكن باقي بالفشل يعني حتى للقرن السادس عشر فيك تقولي. من هالحملات الصليبية دايما كان ياخدوا مباركة البابا، يعني كان دايما الفاتيكان تعطي مباركة لكل هالحملات الصليبية هيدي، لانه كان الهدف منها هو يعني حماية الأراضي المقدسة وما تبقى من مسيحيين في الشرق بهذيك الوقت. هلأ المفارقة وين؟ أنه وقت وصلوا على أنطاكيا مع رامون دو سانجي اللي كان هو أحد الملوك اللي أسس أول مملكة لاتينية، يعني أول مملكة صليبية بسموها، أو بسموها مملكة الفرنج الفرنسيين يعني الفرنج بإدسة، هناك كمل على أنطاكيا، ما شكل دولة أنطاكية، يعني ما عمل إمارة أنطاكية بأول مرحلة، عمل اتفاق مع حاكم طرابلس العربي، ما دخل بصراع مع طرابلسية اللي هي كانت إذا بدك تابعة بفترة من فترات كان للفاطميين أو
للسلجوقيين،
وبالتالي ترك أمان إذا بدك مع طرابلس، يعني سلم أمير طرابلس هيد المدينة مشان يتحاشى المشكل والدمار، وكملوا طريقهم. هون إذا بدك تنفوت على اللعبة اللبنانية بشكل خاص، أول لقاء بيصير بين مسيحيين الجبل والصليبيين وقت يقطعوا من أنطاكيا وقت يقطعوا من طرابلس وكملوا طريقهم على أورشليم.
عندي سؤال دكتور إليلياس، بس تعليقا على خالد اللي عم يترك لنا كتير تعليقات على الفيسبوك، هيدا المعلومات اللي عم تعطينا إياها هيدا تاريخ موحد متفق عليه من قبل الجميع ولا في خلاف عليه؟
لا هلأ هون بالتاريخ برجع بقول لك مش الهدف نوحد رؤية التاريخ، هيدا شيء غلط باللعبة التاريخية. نحن بلعبة التاريخ متكئ على مصادر وعلم تاريخ، العلم التاريخ بتكئ على مصادر كانت عايشة ديك المرحلة وكتبت هالقصص.
إيه يعني هيدا مصادر موثوقة؟ لا موثوق فيها اللي عم تحكي، لأنه بدي أقول لك خالد مع محبتي كتير لقلك نحن بحب كتير هيدا النقاش اللي بيصير، ولكن ما فيك تقول هذا الكلام اللي عم بتقوله من دون ما تعطيني مرجع واحد بأكد اللي عم بتقوله. يعني أول شيء ما فيك إذا نحن عم نخبر تاريخ تتهم إنه عم نعيش بالماضي، ولا فيك تقول الماضي مزيف وأنت ما عطيتني ولا مرجع متكل عليه حتى أسأله عنه لدكتور إليلياس. أعطيني مرجع واحد لأسأله عنه تكرم عينك، بس ما فيك تقول ماضي مزيف وما عطيتني ولا مرجع. فتحية لقلك خالد، بشكرك على النقاش اللي فت فيه، بس مش هيك بيكون النقاش عادة. ليش بيقول ماضي مزيف اللي عم تحكي كله انت؟ ليش في ناس بتنتفض وبترفض تقبل هاي الحقيقة برأيك؟
طبعا هي ليك القصة، يعني التاريخ اذا ما فتنا فيه بمقاربة علمية مش ممكن نوصل لنقاش حضاري يقدم لقدام. هلا نحن اللي عم نحكي عن حملات صليبية عندها مراجعة ومعروفة، وعندك المراسلات وحتى بنسميه نحن الأنال، يعني الناس اللي كانت عايشة هذيك المرحلة وكتبت هوت الشغلات.
نعم.
طبعا هلأ تحول هذا الصراع التاريخي بمرحلة لاحقة بعد ما خلصت الأزمة، يعني عم تحكي بعد 300 سنة، بمرحلة لاحقة بس صار في وعي جماعي عند أهل المنطقة هون. طبعا سندوا بهذا الوعي الجماعي لمحطات تاريخية اعتبرت أنه محطات أساسية لكونة الهوية الجماعية اللي عم نحكي فيها عن القومية العربية وغيرها، وبالتالي قراءتهم للتاريخ رح تكون من هيدا الباب. عظيم. وبعد الصراع لليوم على كل حال عندكم، يعني بعد هلأ الناس مش متفقة إذا ردة فعل كانت المسلمين أو العرب على الصليبيين هي ردة فعل ولا كانت أسباب سياسية ولا دينية. الأوروبيين كمان بعندهم بنفس الجدال على هذا الموضوع. الأمور ما لها علاقة فقط باللبنانيين، هذا الصراع الصليبي الإسلامي هذا صراع عالمي وبعده النقاش فيه هلأ مفتوحة، بالتالي أكيد
وإلا ما كان بيستدعي هالحوارات الجدية اللي عم تنحط يعني اليوم.
تماما وهذا الصراع للأسف يعني حتى طريقة إخراجه وتفسيره للناس عم بيكون سطحي، ما عم بيكون عميق. عظيم. يعني خلينا نحكي الأمور مثل ما هي.
بس تقول له أنه إذا عم تطلب السلام والكهرباء ونشيل الزبالة من الشوارع، طالما نحن ما عنا صفة بالسلطة بعتذر منك خالد، بس بوعدك إذا وصلنا على رئاسة الجمهورية أو حدا من نهجنا ومن خطنا بوعدك كله رح يزبط وكله رح بيصير بألف خير، لأنه فينا وبدنا مثل ما بيقولوا. فبس طالما ما عنا صفة بعتذر منك، يعني ما فيك تحكي تتحكي بس. تفضل دكتور إلي.
طيب هلا هون بهذا الموضوع بالذات، يعني علاقة الصليبيين بسكان الجبل، في عنا كذا مرجع نحن نتكل عليهم. طبعا المرجع الأساسي بالنسبة لنا هو البطرقس فندوي، هي اللي كاتب تاريخ الأزمنة واللي بدوره متكل على كذا مؤرخ، من بيناتهم ابن الأثير، من بيناتهم اللي كتب تاريخ بيروت لاحقا كمان. يعني هودي جماعة كانوا عايشين بهيدي المرحلة وشهدوا على اللي عم بيصير وكتبوا. طبعا الكتابات بوقتها ما فيك تتخيلي، يعني صفحات وصفائح ومجلدات، معلومات قد ما فيهم كانوا يقدروا يدونوا هذا الشيء، وكتر خيرهم كتبوا هذا الأشياء اللي بنعرفه نحنا. كمان مصدر آخر، أحد اللي كانوا يهتموا بالحصان تبع شو اسمه الملك الفرنسي كاتب مذكراته، يعني كان يسموه لصوص الحصان، يعني كان يهتم بالحصان،
بنقول له السايس نحن هلا
السايس تمام، يعني كان لصوص الحصان. نعم. كمان اسمه في شير دو شاتر هيك اسمه، كمان كاتب مذكراته، ملفت جدا لانه هو بيكون شاهد على هذه الواقعه. بيقول انه لما خلصنا من انطاكيا وطرابلس ونزلنا بلاقينا بمنطقه، بيقول هو منطقه سور، هلا الترجمه من اللاتيني بعدين للفرنسي للعربي ما فهموا اذا السوريين ولا السوريان ولا سوريين من سور ولا يعني هيك. بيقول انه لقينا على الساحه 30,000 جندي معهم القصن الشاب سلاح تبعهم وشكلهم اسمر وشعراتهم مجعدين، وكانوا مرحبين فينا بشكل كتير كبير، واكتشفنا انه هول مسيحيين مثلنا. هو بيقول ما كنا عارفين هودي موجودين بالمنطقه هون. وبالفعل هيدي الحمله اللي كان فيها في شادرشات بتكمل على اورشليم وبتاخذ المدينه. طبعا ما رح نحكي عن مدى المجازر اللي صارت بأورشليم، كيف صار كيف اخذوا المدينه، ما رح نحكي عن الاشياء الدمويه لانه هذا كانت الوسائل للاسف اللي كانت تستعمل بهذيك الايام.
هي هيدي الامور اللي اعتذر عنها قدس البابا
هيدي لاحقا طبعا. طبعا بس انه اليوم اذا بدي احكي انا من ناحيه عسكريه طبعا. نعم. مش للتبرير، ولكن نعم. شو هي الوسائل اللي كانت موجوده؟ هالوسائل اللي كانت موجوده بهذيك الوقت.
نعم.
بيقولوا انه لو ما خدمت هود الشباب ودلونا كيف ناخذ الطريق مش الساحليه لحميتنا ما كنا أخذنا أورشليم، وبالتالي بتبلش هون العلاقة تفتح بين هالجماعة وبين ال
هذا تعاطف لأنه نفس الانتماء الثقافي،
فيك تقول هيك. أوكي. أو فيك تطبيق على المثل أنه عدو عدو صديق، لأنه لاحقا الديكور رح نشوف أنه حتى هالجماعة اللي هن مرة بسمون مردة، مرة بسمون موارنة، مرة بسمون سريان، صار في مشاكل معهم مع الصليبيين بعد ما استقروا الصليبيين بجبال مع المناطق وطرابلس، صار في مشاكل على مستوى عسكري كمان.
على شو؟ شو أسباب المشاكل؟
على يعني صار في نوع من السلطة؟ فرض فرض قرارات صليبية على سكان المنطقة، وهذا الشيء رفضوه جماعة السريان.
شو ممكن تكون هذه القرارات؟
تعيين بطراك يعني؟ طريقة الصلوات ممنوع يتجروا
وهن رأسهم صلب السريان
يعني. ايه. طبعا وبالتالي صار في بطريركان لفترة كتير قصيرة، أصلا الكنيسة هون معهم
كنا بعدنا بالقرن الحادي عشر،
ستة بالقرن الثالث عشر.
ثالث عشر يعني. أوكي.
هلا الى جانب هيدا الشيء
يعني على مشارف نهايه الوجود أيه الصليبي في لبنان.
صحيح. لأنه هو حتى اداره الحملات الصليبيه لاحقا صارت فيها كتير نوع من فساد وما اندارت بشكل اساسي. وما تنسي يعني حتى الموقع الجغرافي اللي كان بيمتد كل هيدا الساحل الشرقي للبحر المتوسط كمان ظهره مفتوح على كل فتوح الحملات العسكريه، يعني ما بقى حدا الا ما جرب انه يخلص من هالوجود الحملات الصليبيه هيدي. وهلا بنرجع لها يمكن شوي بشوي التفاصيل. المهم نقول انه بفتره الصليبيه كيف بنعرف انه صار في تعاون بين هالجماعات؟ بتشوفيها بالفن، بتشوفيها بالعمار الكنايس.
هالدمج اللي صار بيناتهم
مش معقول يعني. عندك جبال وخاصه جبال والبترون شهدت على نهضه بالفن بالرسومات الجدرانيه بالجدريات بنسميها، وبعد شهد لحد هاللحظه هالتعاون. يعني كنت بتحكي عن كنيسة مار شربل بمعاد، الرسومات على الجدار جوات الكنيسة، كنت بتحكي عن كنيسة مارياس ببلاط، يعني عندك فوق العشر كنيس شاهدة على هذا التعاون الثقافي والتعاون بالفن، غير انه التجارة. وحتى في بعض المؤرخين بيروحوا بيقولوا يعني بأبعد من هيك، بيستعملوا بعض المصادر اللي بتدل على انه صار فيه تدريب وتنظيم اجتماعي عسكري اقتصادي لسكان الجبل يفوتوا بهيدا الجو، انه يدافعوا عن نفسهم باساليب جديده مبتكره جديده، يورثوا اذا بدك هالبعض الاساليب الدفاع عن النفس، كيف يكون في بكل ضيعه عليها مسؤول، هذا المسؤول بعدين لاحقا حيسموه مقدم بقلب الكنيسه، يعني رح يصير في التنظيم العسكري، هذا الشبه عسكري اللي بيصير بالجبل. وبالتالي حتشوفي انه هالتعاون موجود.
فينا نقول صار شيء اسمه تساقف بيناتهم.
ممكن لا ممكن يعني إيه؟ حتى على مستوى التجارة وعلى مستوى الخدمات، حتى بدي أحكي بمرحلة 1250، هذه مرحلة كمان دقيقة كتير لأنه كان قطعت فترة صار فيه انحدار كتير بالوجود الصليبي بالمنطقة، يعني صار فيه كتير مشاكل سياسية وخسروا كذا منطقة. الملك لويس التاسع الفرنسي بيجدد الحملة العسكرية، وهذا الملك ترك أثر كتير كبير بالمنطقة، وترك أثر كتير كبير على مستوى التعاطي مع العرب والمسلمين، على مستوى
أثر إيجابي
أثر
يعني.
إيجابي طبعا. يعني حتى في بعض الفرنسيين لحد اللحظة بيعتبروا أنه هذا لازم يقدس، يصير طوباوي هذا الملك. هذا الملك بشكل خاص بيبعت رسالة شكر للمسيحيين الجبل على تعاونهم مع الفرنسيين. ولاحقا بال 1918 و19 و20 وقتها كانوا المسيحيين لبنان عم بيجربوا يقنعوا الفرنسيين بحقية المشروع اللبناني، كانوا عم بيراهنوا عم بيثبتوا لهم العلاقة التاريخية بيناتهم، رجعوهم لهيدي الرسالة تبع 1250 انه كيف نحن ساعدناكم، انت لازم تساعدونا بهيدي الفترة بالذات، ردوا لنا اذا بدك الجميل بهالمساعدة هاي. الملك لويس اخذ صيدا، اخذ بيروت، كمان سور، عمل شغلات كتير مهمة. هون فينا نشوف انه وقت فلوا الصليبيين من بيروت وفلوا حتى من مناطق جنوب بيروت، المسيحيين اللي كانوا نازلين من الجبل عم يشتغلوا معهم فلوا معهم. يعني اذا بدك اعتبروا انه خلاص ما بقى فينا نقدر نعيش بلا هالوجود الامن واللي كان عم بيأمن لنا هالوجود الحر هيدا. واكبر دليل على هالعلاقه كانت اقتصاديه ولا سياسيه قبرص اليوم. قبرص اليوم نعرف نحن فيها جالية مارونيه قديمه كتير، القرن التاسع بلشت ولكن تدريجيا صار يزيد الحضور فيها. في مدينة بقبرص اسمها فاماغوستا، هي اليوم بقبرص التركية، فيها أثرات لمدينة صليبية بعدها مثل ما هي، لأنه أهل سكانها فلت منها بلحظة لأسباب كان سياسية وحتى اقتصادية. بتشوف أنه الكنيس المعمرة هناك أهم كنيسة لأهم فرقة صليبية اللي هن كانوا فرسان الهيكل، معمر حد الكنيسة المارونية دغري حات على حات. يعني بمعنى آخر أنه كان كتير في تقارب وكان في كتير شغل،
في تناغم بين بعضهم،
تناغم بين هالجماعة.
على كل حال دكتور إلي كمان فينا نشوف هذا الأثر بالهدايا اللي كانوا يبعتوها لرؤساء الكنيسة، إن كان تياب القداس، إن كان الأواني، إن كان كذا. بعد هلأ في مطارح معروضة، إن كان بزحلة، إن كان بشمال، بتلاقي إنه هودي بيقول لك هيدي من ملك مثلا إسبانيا، هي ملك فرنسا، وكلها مبينة إنه تركي هذا الأثر الغربي.
صحيح.
ففي كتير أشياء غير المراسلات بتبين إنه
هودي الهدايا اللي عم نحكي عنه هنا بنقصوا لمجموعتين. في عندك الهدايا التبريكية والتثبيت الفاتيكاني، كمان بهداك الوقت كان في صراع انه هل انتم تابعين للفاتيكان كرسي الرسوليه ولا لا. يعني كان في دائما هيدا،
كان بعد ما بتوا هويتهم السريان.
ايه بالنسبه ل مثلا البطرخ سفندويهي، الكتاب اللي عامله، عمل هو كذا كتاب على كل حال،
نعم،
واحد من الكتب اللي عملها كان عم بجرب يشرح وياكد على هالثبات التاريخي بين المسيحيين في هذه المنطقه وبين الكرسي الرسولي بالفاتيكان. كان يجيهم طبعا دروع التثبيت والعصا وكذا. في عندك من مله ثانيه الباقي الهدايا اللي هي نوع من تأكيد على التعاون السياسي والاقتصادي، لأنه كمان ما بدنا نخفل السبب الاقتصادي اللي كان وراء كل هالعلاقات الغربية الشرقية.
أصلا بلشت الحلقة فيها تقول أنه دايما السبب ببلش اقتصادي.
تماما، يعني في هيدا هو عامل ما لازم نخفله أبدا. يعني حتى المدن وين موقعها وكيف يعني الموقع الجغرافي وليش كبرت المدن، لأنه كمان في أسباب اقتصادية وراها دايما دايما. وبالتالي هل تجار وهالممالك الأوروبية لقيت أنه واحد من الأساليب اللي نقدر يحمو فيها التجارة والانتريه تبعهم أو المصالح تبعهم يكون عنده علاقة جيدة مع سكان من هيدا المنطقة؟ ومن هون نفهم لاحقا دور بيروت وليش نمية بيروت، وكيف بعدين الفرنسيين كان عندهم أفضلية بالتعاطي مع اللبنانيين، وكيف لعبوا دور أساسي بعدين بتكوين هيدا البلد. يعني دايما هيدا الشيء لازم ناخده بعين الاعتبار. ترجع شوي على الصليبيين، لا شك أنه هلا على فكره اذا بدك تنبشي على الصليبيين بمراجع عربيه ما
إيه؟
بتقريهم صليبيين، بتقريهم فرنش.
ليش فرنش؟
لانه هن بدل على طبيعتهم، هودي اجوا من الملوك الفرنش اللي جاي من يعني من الممالك الفرنسيه تبع القرون الوسطى. بينما المصادر الغربيه بتقول عنهم الكروزاد، يعني الصليبيين. ليش أخذوا هذا الاسم على كل حال؟
إيه ليش الفرق بين اثنين؟
أخذوا هذا الاسم لأنه كانوا حطوا الصليب على تيابون، وبالتالي أطلق عليهم هذا اللقب. كانوا يرسموا الصليب على تيابون العسكرية، أخذوا اسم الصليبيين.
أوكي.
بس هن كانوا من دفر من كذا منطقة، يعني كانوا
من بلدان متعددة،
كانوا فرنسوية طبعا. يعني هودي كانوا يجوا من بلدان متعددة ويلبوا نداء البابوية بالذهاب إلى الأرض المقدسة وحماية الأراضي المقدسة إذا بدك. وبالتالي هذا بشكل عام يعني الصليبيين بالمنطقة. هلأ شو بقى منهم أثر؟ بقدر أقول لك هلا هيدي هون قراءة تاريخية بس منا مثبتة بعد كتير بالمصادر، ولكن نقدر نعرف نحن مثلا إنه وقت الصليبيين كانوا هون كانوا مقسومين لكذا مجموعة، في منهم كان عسكر بيقاتل في فرسان، وهول الفرسان كانوا يعني الفارس كان بوقتها كتير مهم ويتقدر كتير، وكان شغلة شرفية أكتر ما هي كمان كانت عسكرية، بده يكون عنده لياقة بدنية وبدنية.
شو الفرق بين الفارس والعسكري؟
العسكري فيكون من الفلاحين من اللي بده يجي على الأراضي المقدسة ويقوم بخدمة دينية ويدافع على الأراضي المقدسة، بس بيكون دوره انه فقط بيعمل حملة عسكرية وبيرجع على حياته الطبيعية كان
يعني فترة خدمة كأنه تجنيد
بيعمل واجب. بينما الفارس لا، كان كل حياته مقضيها بالحياة العسكرية
من مكان إلى آخر طبعاً. حيث تستدعي الحاجة أو يستدعي الواجب
وكان هيدا كمان عنده كمان قيمة اجتماعية منه فلاح
من النبلاء مثلا
طبقة الوسطى أو النبلاء إذا بدك. وبالتالي أهم فينا نقول أوردر يعني مثل تنظيمين الفرسان، هنا عندك فرسان الهيكل وعندك الأوسبيتالية، يعني الأوسبيتالية يعني هن اللي كان عندهم مهمة القتال وكمان دفاع عن الجرحى والطبابة
لليوم بعد في جمعيات أو منظمات تحمل اسم بيرسمون فرسان بالأراضي المقدسة مظبوط؟
صحيح بعد استمرار لهيدا الفترة الأوسبيتالية،
حتى في حراس القبر المقدس سيدات أيوة. ورجال مظبوط؟
صح هودي استمرار بس بطريقة أخرى مختلفة، منا عسكرية ولا سياسية
طبيعة الحال يمكن رمزية حتى
لهيدا الحالة. وبالتالي نحن بالقراءة اللي عمينا انه هل هوسبيتالية يعني هل اللي هني كانوا يداووا الهوسبيتالية بالمصادر العربية ما باسمه هوسبيتالية، اسمه داويين يعني اللي بيداووا فرسان الداويين. فرسان الداويين لما سقطت طرابلس وتركت جبيل ومناطق البترون
بإيد مين سقطوا؟
طبعا هون عم نحكي بالممالك،
صرنا عن المماليك
أوكي. 1280
يعني صرنا بآخر التاسع عشر بداية الرابع عشر
مزبوط تماما. وبالتالي في مجموعة منهم بقيت هون لأنه يعني الحملات هي ضلت تروح وتجي، وبالتالي بقيوا هون يكملوا يمكن الحملة اللي بتجي من بعدها ويقدروا يساعدوا. نعرف بالقراءة الشعبية إذا بديك وبالتراديسيون التاريخية طبعاً إنه هل فرسان هيدولة قعدوا منطقة زغرتة الداوية واللي هي اليوم بالعربي صارت زغرتة الزاوية.
هيك تغير الأسماء يعني.
وعائلة الدويهي هن الدويهيين يعني هن الداويين عملي استمرار لهالعائلة هاي. على كل حال إذا كله بده تأكيد بمصادرنا التاريخية، ولكن هيدي متناولة هالقصة هون. وبالتالي بتشوف انه في منه بقيه
اقلوا لهلا ما في شيء بينقض هذا التالي.
لا تماما ما في شيء، يعني هي هيدي متناقلة من كذا مصدر تاريخي بالمنطقة فوق. على كل حال تتشوفي هالخبرية خبرت تقلك انه شو إلى علاقة هالحملات وهالفترة بتكون المجتمع والسياسي للبنان. يعني هالجماعات بقيوا عندهم هدف هو حفاظ على إذا بدك المنطقة والأراضي المقدسة اللي كانت شهدة على حضور المسيح على الأرض، وبالتالي هون رح يكون عندهم دور كتير كبير بعدين بنسج المنطق والعقيدة والفكرة اللبنانية اللي حتشوف النور بال 1920. يعني هودي لعبوا دور كتير مهم لاحقاً بهالمسائل هيدا.
طب عندي سؤال هون بإطار اللي كنت عم بتقوله قبل شوي دكتور إلي إلياس، إنه رغم إنه كان في كتير تناغم بفترة من فترات وصلنا لمطرح صار في صراعات معينة محدودة مش محدودة ما بعرف، فينا نقول إنه دايما يعني الاتجاه صوب أو هدف السلطة دايما كان بيعمل مشاكل وبيشيح الأنظار حتى عن الجوهر الأساسي عند كتير من الجامعات.
طبعا حتى أكتر من هيك صار في حرم الديكو بالتومبليي بفرسان الهيكل، اعتبرون أنه حيدوا كتير عن الهدف الأساسي للحملات الصليبية وصارت أكتر تجارية، وبيعتبرون سرقوا كل مصريات الأراضي المقدسة والحج وصار فيهم حرم من الكنيسة كمان. يعني إذا بدك لكن في يعني كما بقولنا احنا بالتاريخ يعني قراءة متعددة الأوجه لهالحالة هيدي، ما فيك تخفلي أبدا الطابع الإنساني بالقيادات وبإدارة الأمور. إذا كانت الحملة بالأول هي لحماية الأراضي المقدسة وحماية الحج رح تتحول لاحقا لما تشوف هالمنطقة الغنية وتاريخيا هي غنية حتى من أيام الفرعونية عم نحكي نحن، المنطقة دايما كانت على خط التجارة للعالم القديم. لما تشوف هالمنطقة الغنية رح تدخل التجذبات الشخصية والمنافع الخاصة ونفوت بلعبة طويلة عريضة. يعني حتى من يعني أكتر معركة خسروا فيها أورشليم بحرب مع صلاح الدين الأيوبي كان أسبابها صراع السلطة مثلا، انه حدا عم يجرب يثبت انه هو بيعرف يدير الامور بيقدر يواجه، وعمل خطه عسكريه سيئه جدا وخسر المعركه، معركه حطين هي مشهوره هذه معركه حطين.
حتى يقال انه انقسام الكنيسه هو صراع السلطه.
اه طبعا، يعني ما فينا نغفل ابدا الطبيعه الانسانيه والصراع على السلطه.
طب بهيدي المرحله كان فينا نقول انه هيدي البقعه الجغرافيه كانت عايشه ازدهار معين، ولا كانت عايشة مراحل يعني متقطعة حسب شو صار في تطور أو كيف كانت عم تتغير علاقات الصليبيين مع المحيط مع المنطقة؟ كيف كانت؟
لا شك قبل ما جاء الحملات الصليبية المنطقة الساحلية كانت مزدهرة جدا، لأنه كنت عم تحكي عن تمركز لحضارة جديدة ولدولة العربية لأكثر من 400-500 سنة، وبالتالي لا صار في نوع من يعني ازدهار اقتصادي. حتى في بعض الشهود يعني في بعض المصادر بتحكي عن دور بعلبك الأساسي دور طرابلس، وبيقدر عن جد إذا حدا مهتم بهذه المرحلة بيقرأ قصص كتير ناس كتبت بالتفاصيل مملش وشهدت وكيف كانت بشو كانوا يتاجروا، حتى جابوا سيرة الحرير، وهذا الشيء يعني بهمني ضوي على هذه النقطة. بكتير من نقاشات المؤرخين من آخر 10 سنين بيعتبروا أنه والله الفرنسيين اكتشفوا تجارة الحرير وتربية دود الأزم في لبنان بجبل لبنان بالقرن 17 و 18، بالوقت إذا بتقري هالمصادر موجود الحرير كمادة أساسية للتجارة، وبالتالي حتى عيان بيزنطيين كان جبل لبنان معروف بتجارة الحرير. فإذا الازدهار الاقتصادي كان ممتاز. هلأ اللي إذا بدك قطش هالنمو الاقتصادي هيدا الحملات الصليبية، لأنه في أمور سياسية كانت عم تصير بنفس الوقت، يعني إلى جانب هالتطور الاقتصادي أنه أمور سياسية مثل ضغط على بيزنطيا، مثل الوجود الفاطميين بمنطقة وحركة نيس اليامي وما إلى هنالك. هذا الشيء طبعا رح يؤدي لربتور أو لانقطاع بهالنمو الاقتصادي هذا، ولكن مع الصليبيين بعد فترة تقريبا 50 سنة جاءت الأمور إلى نوع من استقرار، وأخذ حيز كبير لمنطقة الجبل لأنه كان يحمي هالمدن الكبيرة. يعني صار مثل يعني هالمنطقة اللي عم نحكي عنها اللي هي جزء كبير من لبنان اليوم صارت ضمن الحاضنة الطبيعية للدول أو الدول اللاتينية هيك بسموها أو دول الفرنج بالمنطقة. الاستقرار رح يؤدي طبعا لا
ازدهار
ونمو اقتصادي. أمتى رح ينكسر هالازدهار بشكل أساسي؟ مع الحملات المملوكية.
يعني
هنشوفها هيدي يمكن بحلقات جاية.
هيدي الحملات المملوكية هي اللي أدت إلى تقهقر وجود الحملات الصليبية في هالمنطقة.
إيه عدة أسباب ساهمت، ولكن طبعا دور المماليك بضرب إذا بدك الوجود الصليبي بالمنطقة وتأديب جبل لبنان اللي كان معروف أنه عم مثل حصن طبيعي ومثل ناس مساندين للصليبيين، رح يلعب دور كتير كبير بهيك تغيير مسار التاريخ للمنطقة وخاصة لجبل لبنان.
طب بعد ما اكتشفت هذه الحملات الصليبية وجود هؤلاء المسيحيين في لبنان بجبل لبنان تحديدا، من هنيك بلشت إذا بدك يمكن العلاقة بين لبنان أو بين المجموعات الموجودة هون والغرب وتحديدا الفاتيكان. كيف صار الاهتمام فيهم فيما بعد من بعد تراجع أو انسحاب الحملات الصليبية؟ كيف بقى التواصل معهم والاهتمام فيهم؟
هون بدك تعطي أهمية كتير كبيرة للإصلاحات بالفاتيكان. يعني بالقرن 16 صار فيه اهتمام كتير كبير بدور المسيحيين في الشرق،
بس هون في 200 سنة بين الرابع عشر والسادس عشر كيف قطعت هالفترة؟
في فترة سوداوية، في تراجع ديموغرافي كتير كبير صار في
في مجازر ارتكبت كمان
في يعني في يعني اعتبر نحن الفترة المماليك وحنحكي عنها يمكن بعدين هي أسوأ مرحلة بتاريخ السكان جبل لبنان، لأنه صار في عن جد نوع من تطويق ومحاصرة، وحتى صار نعمل نوع من مجازر بهالجماعات هيدي. بالقرن 16 رح يصير في اهتمام أكتر من الفاتيكان بشو عم بيصير بمنطقة الشرق، خاصة ببعض الجماعات المسيحية، وهون حنشوف دور الرهبنة الجزبتية ودور الإرسالات لاحقا ودور المدرسة المارونية في روما، ويبعتوا ناس لبرا يتعلموا ويجوا لهون، ورح يصير في نوع من تنظيم فعلا رح أقوله أنا يعني كنسي وسياسي للمسيحيين في جبل لبنان، وهذا الشيء رح نشوف دوره رح يكبر شوي شوي أيام الإمارة والمتصرفية وبعدين لبنان الكبير.
بس تقول مسيحيين يعني كنت تحديدا عم نحكي عن الأمة المارونية السوريانية بشكل المارونية
بشكل أساسي بشكل خاص. بس ما فينا نخفل كمان وجود باقي الجماعات المسيحية ولو كان عددهم قليل بهديك الوقت، واللي للقرن الثامن عشر رح يستفيدوا من هالخصوصية هيدي بالعلاقة بين الفاتيكان والموارنات ينضموا لهالتيار هيدا إذا بدك الثقافي والسياسي بجبل لبنان.
خليني أسمع دكتور إلي كم رسالة حتى نشوف إذا في أي سؤال أو تعليق لألك. أوكي بس الإنترنت مثل دايما بتاخد شوية وقت.
لا لو
غريب إيه ما بتصدق أنت ما قلنا بالعادة للأسف عم بتعذب حتى إيه ما بدي أسمع الفويسات وما عم ينزلوا شو بعمل طيب؟ هيدا العلاقة بسوء النية كمان؟ في كتير تعليقات على كل حال كمان على فيسبوك. نحن نشكركم على محبتكم وعلى متابعتكم دايما، لأنه لو ما في هيدي المتابعة نحن ما كنا بعدنا مكملين بداية الموسم الرابع. بنسمع رسالة.
صباح الخير جان متري من كندا، تحية دكتور الياس، تحية لألك إديكو. كتير موضوع حلو اليوم، يعني لبنان ما وقعوا على خط الزلازل يعني من زمان وبيجي، يعني سئمت هيك لبنان ما وقعوا وما في يطلع من محيطه. شو ما بيصير في حواليه عم بتنعكس تغري على الجماعات الموجودة بلبنان، لأنه كل
انقطشت الرسالة. في رسالة تانية بس ما بعدت لي صورة
بالقلم. حبيت شارككم بالموضوع هذا الحلو بالنسبة للتاريخ الأمم والصليبيين والأمم السابقة. في أنا بالنسبة دينيا شغلة كتير مهمة، أنه وقت خلق آدم ربنا سبحانه وتعالى ونزل على الأرض تعاقبت الأنبياء والمرسلين وصارت الحروب من وقتها، وكلها مذكورة عن أيام وقت نزلت الأنبياء على الأرض وبدت تبشر أنه ما في غير الله سبحانه وتعالى مشان نعبده. ومن بيناتهم في نبي اسمه إلياس كمان عليه السلام، هذا كان منطقة مدينة بعلبك، وكمان وقت ربنا سبحانه وتعالى غضب على هدول القوم، ووقت صار مدينة بعلبك كانت قصور وهيكلة.
رح اضطر اقطش لانه عم يخلص الوقت، وانت عندك تعليق بعتي لنا صوره بس بالمقلوب، يعني ماني قادره افهم صوره شو بعتي لنا صديقتي.
هو سجع بعد الهواء تشوف شو المعلومات. بس نحن دائما بجاب لك هذا الموضوع ليش بياخذ حيز ودائما بنفوت فيه بنقاش ديني، لانه بوقتها كانت صلب الاسباب اللي بتتحكم بالسياسة هي الأسباب الدينية مثل ما شرحت بأول حلقة.
في صراع على الوجود وصراع على الفرد إذا بدك المعتقد على الآخرين،
والحروب للدفاع عن الدين. هيدي كانت الحرب اللي كان دايرة بهداك الوقت، وما فينا ننتقد هديك المرحلة بنظرة حالية لأنه هيدا اللي كان موجود بهداك الوقت.
دكتور بدون عصر تنور
والسقافة والهيدا،
شو نحن اليوم أحسن مع اللي بعد ما خلصنا من فكر داعش ومن فكر إذا بدك التكفير بعدنا عايشينه.
بس تعرف قلتك ليش اليوم نحن أحسن؟ غلطك بهدي شغلة. تعرف ليش أحسن؟ لأنه السواد الأعظم من المجتمعات العالمية صارت قادرة تميز الصح من الغلط، وقادرة تعرف انه اللي عم بيصير من حركات مشابهة للي عم نحكيه من القرون الوسطى منبوز.
ايه بس المؤسف اليوم انه في عندك وصول الى كل المعلومات اللي بدك اياها، وعندك هيدا التنوير اللي عايشينه، وبعد في هيدا الجماعات المضللة والمغسول دماغها. هيدا اللي بزعلك.
صحيح، بس ما حدا عكس التاريخ. ما في يعني هالقصص اللي عم نشوفها.
مطمئن الفكرة.
طمني بالك، وانا بخلي كل عم بيستمعوا انه اذا بنقرا التاريخ وبنشوف الأمور دايما تاريخ بيتقدم لقدام، وما في شيء بتصله الإنسانية من وعي بتتراجع عنه أو بترجع لورا. هذا شيء ثابت بالتاريخ.
على كل حال رح نكمل يمكن الأسبوع الجاي بنفس الموضوع أو ننتقل للموضوع الثاني.
إذا بدك بشكل كرونولوجي يعني.
أوكي. نلحق التسلسل الزمني ضروري، لأنه هو صحيح إلنا زمان عم نعمل هذا البرنامج، بس بعد ما حكينا بالتفصيل عن كل فترة من فترة هيدي فينا نسميها السلطنات أو الحملات أو الفتوحات، ما بعرف شو بدنا نسميها، كتير مهم نمرق عليهم بالتسلسل الزمني. خلينا نشوف جماعة الجيش محضرنا. على كل حال نتركها سيربريز للمستمعين. ليش. دكتور إلي الياس مثل دايما بشكرك كتير على كل المعلومات اللي عم تعطينا إياها، وعلى طول بذكر إنه أهم نقطة دكتور إلي بميز بين المبتوت وعنده مراجع وعنده مصادر وفي اتفاق عليه أو في قراءات علمية، وبين الأمور اللي بعدنا قيد الدرس وقيد البحث. فهيدا الموضوعية اللي بتحكينا فيها دايما والمسافة واحدة من كل المعلومات دايما أنا بقدرها وبشكرك عليها دكتور إلي، وهذا اللي بيثبت إنه فعلا أنت صاحب اختصاص بهذا الإطار. شكرا كتير لك دكتور إلي الياس، بشكر كل اللي تابعونا، بيتر حشاش بريزيدان، شكرا لك.